بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الذهبي الشاذ، قال: هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. وهذا التعريف الذي عرفه الحافظ الذهبي رحمه الله، هذا التعريف الظاهر أنه تعريف الحاكم، أو جمع بين تعريف الحاكم وتعريف الخليلي للشاذ. وأيضا كذلك أدخل فيه كلام الشافعي رحمه الله، لأن الشافعي يقول أن الشاذ ليس ما تفرد به الثقة ولكن ما خالف فيه الناس. الشاذ يقول الإمام الشافعي ليس تفرد الثقة ولكن ما خالف فيه الناس، فما خالف فيه الناس أي الثقة، أي خالفه الناس فيه، فهو يعتبر شاذا. لكن هذا فيه شيء من التوسع، كيف خالفه الناس؟ من الذي خالفه؟ هل الذين خالفوه ثقات؟ هل هم أكثر منه عددا؟ أو هل هم أحفظ منه؟ فلهذا فيحتاج إلى تقييد، أنا يحتاج هذا إلى تقييد. ومعلوم أن الإنسان لما يبتدئ في شيء وفي تعريف شيء لا غالبا يعتريه النقص، والإمام الشافعي رحمه الله هو أول من بادر في هذا الكلام، يعني ما كان يعرف شيء من هذه الأشياء، وإنما قد يطبقوها عملا. أما مثلا يقولوها على أن هذا التعريف كذا وكذا، فهذا لم يكن موجودا في ذلك الوقت، لكن الإمام الشافعي ساهم في هذه الأمور. ومن ذلك أنه عرف الشاذ فقال: ليس الذي ينفرد به الثقة ولكنه الذي يخالف فيه الناس. ورأى بعض الأئمة كالخليل وغيره أن التفرد، أيضا تفرد الثقة، يعتبر فيه شذوذ، كما قال الخليلي: الشاذ إذا تفرد به ثقة أو غيره، فإن كان ثقة توقف فيه. فالظاهر أنه يرى أن الثقة إذا انفرد أو خالف الثقات فإنه يكون حديثه شاذ، لكن متى؟ إذا كان هذا الثقة ليس من الحفاظ وإنما من الشيوخ كما يقولون، معنى ليس هو حافظ لكنه درجة تحت الحافظ، فهذا الذي يقال في حديثه شاذ. أما الحفاظ الكبار فلا يقال في حديثهم شاذ، هذا على رسم الخليلي. طيب، ولكن الحافظ رحمه الله رأى أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول أي الذي يقبل حديثه، وليس المقبول الذي اصطلحه في التقريب. لما يقول مقبول، هذا مقبول مراد به كما ذكر في اصطلاحه أنه لين إلا إذا توبع، أنا أن حديثه ضعيف إلا إذا توبع، لكن المقبول هنا ليس المراد ذاك، المقبول هنا أي من يقبل حديثه، المقبول هو من يقبل حديثه. فقال: رواية المقبول لمن هو أولى منه، هذا يسمى شاذ. لكن من رأى طريقة أهل العلم يجد أن هذا التعريف لا ينفق على كثير ممن يذكر العلماء أنه شاذ، ولهذا الظاهر أن الشاذ يطلق على أنواع، بل كما قرر الحافظ بن الصلاح أنه ليس هناك فرق بين المنكر والشاذ عند العلماء، وإنما هو من باب الاصطلاح فقط، فمنهم من يقول منكر ومنهم من يقول شاذ. فمثلا الشافعي يقول شاذ، الإمام أحمد يقول منكر، عند أبي حاتم أيضا يقول شاذ أو منكر، وهكذا. فتجد أنهم نفس الحديث منهم من يقول فيه شاذ ومنهم من يقول منكر، وفقط استعمالات. الإمام أحمد مثلا ما يستعمل كلمة الشاذ، يستعمل كلمة المنكر. أبو حاتم يستعمل هذه وهذه، أبو زرعة يستعمل المنكر غالبا، وهكذا. فتجد أن استعمالات العلماء تختلف، والظاهر أنهم يريدون واحد، لكن الحافظ يريد إيش؟ الحافظ يريد أنه يجعله كاصطلاح، يجعله كاصطلاح عند المتعلمين الذين تعلمون هذا العلم، فجعل هناك فرق بين المنكر وبين الشاذ، فالشاذ مخالفة الثقة، والمنكر مخالفة الضعيف، أي لمن هو أولى منه، أنا أولى منه في الحفظ أو في العدد، لأن الترجيح غالبا إما يكون بالحفظ وإما يكون بالعدد، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فلهذا فخلاصة تعريف الشاذ أن الحافظ رحمه الله جعل تعريف الشاذ هذا لأجل أن يميز، لكن كواقع عند العلماء، كواقع عند العلماء لا فرق بين المنكر والشاذ في الإطلاقات، لا فرق بين الشاذ والمنكر في الإطلاقات. قد يطلقون على تفرد الثقة أو تفرد الضعيف شاذ، وقد يطلقون عليه منكر، قد يطلقون على مخالفة الثقة منكر، وهذا الإطلاق منكر أكثر من إطلاق الشاذ. معنى من تأمل في كتب أهل العلم يجد أن مخالفة الثقة يطلقون عليها منكر أكثر من إطلاقهم الشاذ. الشاذ هذا وقع فقط في كلام الإمام أبي حاتم أكثر شيء، ووقع في كلامه أكثر أيضا منكر. فلهذا يقولون هذا من منكرات حديث فلان. أنا الآن الإمام ابن عدي ألف كتابه الضعفاء الكامل في الضعفاء، تجد بعدما يذكر رواية أو ترجمة الراوي يذكر بعده مناكيره، يذكر مناكيره، هذه المناكير فيها ما تفرد به ولم يتابعه غيره، وفيها ما أنكر عليه، وفيها ما أنكر عليه من أحاديث خالف فيها الثقات. وكذلك أيضا فعل الإمام الذهبي في الميزان، كذلك فعل الإمام الذهبي في الميزان، إذا ذكر رواية الرجل ذكر بعد ذلك ما أنكر عليه، قد يكون من تفرداته وقد يكون أيضا ما خالف فيه. فلهذا تجد كما قلنا أن إطلاق المنكر على مخالفة الثقة في كلام العلماء هو أكثر من إطلاق الشاذ، أكثر من إطلاق الشاذ، لكن الحافظ رحمه الله أراد كاصطلاح أن يميز بين هذا وهذا، لكن كواقع عملي عند العلماء فهو إطلاق المنكر على هذه الحالة أكثر من إطلاقه إطلاق الشاذ عليها. فلهذا كما قلنا لما رأى هذا الحافظ بن الصلاح، أنا بعض طلبة العلم يقولون أن حافظ بن الصلاح معناه أخطأ لأنه ما فرق بين الشاذ والمنكر، وليس كذلك. الحافظ بن الصلاح استقرأ كلام العلماء القدماء فلم يرى تفريقا بينهم في مسألة الشاذ والمنكر، وإنما فقط من باب الاصطلاح، هذا يطلق شاذ وهذا يطلق منكر، فلهذا رأى أنهما واحد، أنهما واحدة. لكن هناك أشياء أيضا تنكر يطلق عليها منكرات، وهي مثلا رواية تفرد الضعيف ولا يطلق عليها شاذ، يطلق عليها منكر ولا يطلق عليها شاذ، لكن كما قلنا أكثر ما يطلق على الشاذ فهو يطلق عليه منكر كذلك. قوله أو ما هو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، معنى أنه ليس بثقة، وهذا أيضا قد يطلق عليه الشاذ تفرد الضعيف، أقصد تفرد من لا يحتمل تفرده، فيطلق عليه شاذ، مثل مثلا بعض الرواة الذين يكون في رواياتهم منكرات، فإذا تفرد بالرواية لا يقبل، لا يقبله العلماء، مثل مثلا شهر بن حوشب، مثل ابن إسحاق في كلام الذهبي وغيره، مثل كذلك أيضا العلاء بن عبد الرحمن إذا تفرد فإن بعض العلم يجعله من المنكرات، كذلك سماك بن حرب بعضهم يجعل حديثه إذا تفرد يعتبر من الشاذ والمنكر، وهكذا كثير من هؤلاء الذين إذا تفردوا غالبا أنهم لا يحتملون التفرد، معنى يخطئون، فتفردهم غالبا على خطأ، ليس أنهم يحفظون أكثر من غيرهم، ليس أنهم يحفظون أكثر من غيرهم. أيضا رواية محمد بن عمرو بن علقمة أحيانا يتفرد عن أبي سلمة بأحاديث، أحيانا تجد الحديث كله مغير، أنا حديث مثلا يرويه عن أبي هريرة جماعة فيأتي من طريق محمد بن عمرو بن علقمة على خلاف ما رواه الناس، فيه زيادات، فيه أيضا معنى آخر، فهذا ممكن أن يكون من تفرداته، يمكن يكون من تفرداته، معنى من أوهامه، وإلا الأصل أن حديثه مقبول. وأما مسألة الشاذ، كيف يعرف الشاذ؟ إذا قلنا أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فيرجع إلى الترجيح كما هو قول عامة أهل العلم من أهل الحديث، يرجع إلى الترجيح، لكن هذا الترجيح هل له قواعد معينة؟ الصحيح أنه ليست له قواعد معينة، إلا أنه يقال غالبا الترجيح يكون بالعدد أو الحفظ، هذا غالبا، لكن قد يخرجون عن العدد وعن الحفظ، عن لأمور أخرى وقرائن تدل على أنه لا يؤخذ بالعدد. مثلا على سبيل المثال، مثلا حديث عائشة رضي الله عنها في سجود التلاوة، اللهم سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، جاء هذا الحديث في صحيح مسلم على أنه ذكر من أذكار السجود في الصلاة، وجاء عند أحمد وأيضا الترمذي أنه في سجود التلاوة، جاء من طريق خالد الحذاء أبو المنازل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث أو هذا الإسناد صحيح في ظاهره، وقد رواه بهذا الإسناد جماعة من أهل البصرة وأهل الواسط، معنى أهل العراق، رواه خالد بن عبد الله الطحان، ورواه أيضا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ورواه هضبة بن خالد، كلهم رووه عن خالد بن الحذاء عن أبي العالية عن عائشة، وخالفهم بذلك إسماعيل بن علية، وهو وحده خالفهم إسماعيل بن علية، فقال حدثني خالد بن المنازل عن أبي العالية عن رجل عن عائشة، الرجل عن عائشة، معنى هناك هناك رجل واسطة بين أبي العالية وبين عائشة، فذكر ذلك الإمام الدارقطني في العلل، وقال الصحيح أو أشبه بالصحيح رواية إسماعيل بن علية أنه واحد، وأولئك خمسة من الحفاظ، وإسماعيل واحد وهو حافظ، لكن رجح روايته، لماذا؟ لأن هناك قرينة تدل على روايته، هناك قرينة تدل على أنه كان هو الصحيح، وهو قول الإمام أحمد أن أبا العالي لم يسمع من عائشة وإنما بينهما واسطة، فرجح الإمام الدارقطني هذا الأمر لأجل أنه أتى بالنص الصريح والصحيح. كذلك أيضا في الحفظ، معنى ذكر مثالا الإمام الخطيب في بعض كتبه حديث أبي موسى الأشعري، حديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي أو شاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى. فرواه سفيان وشعبة عن بريد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكروا أبا بردة ولا أبا موسى. وذكر إسرائيل وزهير وزائدة ذكروا أبو بردة عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا سفيان وشعبة ذكراه مرسلا، وذكروا هؤلاء الثلاثة موصولة. ورواية سفيان وشعبة لا شك أنها رواية معنى من أحفظ الناس لحديث أبي إسحاق، رواية سفيان وشعبة، ولا شك أنهم يفضلون على هؤلاء الثلاثة. بل أن الإمام أبا حاتم رحمه الله في حديث في صحيح مسلم، حديث النعمان بن بشير، أنه قال أن النبي عليه الصلاة كان يخطب الناس، وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يملأ بطنه من التمر الدقل، أن التمر الرديء. فقال الإمام أبو حاتم أو ابن أبي حاتم قال لأبي قد رواه إسرائيل وزائدة وزهير عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير، ورواه سفيان عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال سمعت عمر بن الخطاب يخطب على المنبر. فقال أبو حاتم رواية سفيان صحيحة. فقال له ابنه عبد الرحمن قد خالفه يا أبي هؤلاء الثلاثة. قال ولو خالفه 100 من مثل هؤلاء، أنا لو خالف سفيان 100 من مثل هؤلاء لكانت رواية سفيان هي الصحيحة. والآن خالف سفيان أيضا فوقه شعبة، وشعبة حافظ كبير كسفيان في الحفظ، لكن هناك قرائن دلت على أن رواية هؤلاء الثلاثة روايتهم موصولة وروايتهم صحيحة. فلهذا رجح الأئمة جميعهم، حتى قال الإمام الترمذي رحمه الله أجمع العلماء على أن الوصل في هذا الحديث هو الصحيح، على أن الوصل في هذا الحديث هو الصحيح. لماذا؟ لأن هناك قرائن دلت على ترجيح الوصل على الإرسال. من هذه القرائن أن شعبة وسفيان كانا في مجلس واحد، وسأل سفيان أبا إسحاق، وكان سؤال سفيان لأبي إسحاق أنه قال له يا أبا إسحاق حديث بريد بن أبي مريم هل سمعته عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ حديث بريد بن أبي مريم هل سمعته عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال أبو إسحاق نعم. أنا هذا الآن الكلام موهم الإرسال، وموهم أنه أراد إيش؟ أراد حديث بريدة هذا الذي سمعته، هل سمعته من بريد نفسه؟ لأن أبو إسحاق كان يدلس، وكان شعبة دائما يسأل أبو إسحاق، لكن أبو إسحاق إذا سأله شعبة تضايق، فسأله سفيان عن هل سمعت هذا الحديث؟ قال يا أبو إسحاق سمعت هذا الحديث من بريدة عن النبي عليه الصلاة والسلام أي بالإسناد المتصل؟ فقال نعم. فدل على أن رواية سفيان وشعبة ليس أصلها مرسلة، وإنما أراد سفيان أن يسأله عن سماعه من بريد. فلهذا لهذه القرائن عرف العلماء أن هذه الرواية الصحيحة أنها ليست مرسلة، بل تؤيد رواية الموصولة. فلهذا فقالوا أن الموصول صحيح. طيب، فلهذا كما قلنا فالأصل في الترجيح هو العدد أو الحفظ، لكن أحيانا يخرج بحسب القرائن التي عند العلماء، بحسب القرائن، فتجد أحيانا يختلفون في القرائن، هل هذه القرينة صحيحة أو ليست صحيحة، أو هل هذا التعليل صحيح أو ليس بصحيح، وحسب أيضا ما يورد عندهم من أخبار، مثلا في حديث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة: من صلى علي يوم الجمعة، معنى هذا الحديث جاء من طريق بعض أهل الكوفة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فقال الإمام قال أبو حاتم أن هذا الحديث مما أدخل على أهل الكوفة، لكن الدارقطني قال هذا خطأ ليس صحيحا، وإنما الذي روى أو غلط في عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو أبو أسامة، وأما غير أبي أسامة فإنه لم يخطأ، بل كان يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي. المهم أن العلماء قد تجدهم يختلفون في بعض العلل بسبب ما يورد عندهم من كلام في هذه العلة، وأحيانا أيضا يختلفون في مسألة معنى التقدير، هل هذا خطأ أو ليس بخطأ من هذا الحافظ. مثلا في حديث ابن عباس في قطع الصلاة، يقطع صلاة الرجل إذا كان ليس معنى يقطع صلاة الرجل المرأة والمرأة الحائض والكلب والحمار، فهذا الحديث جاء من حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره، فرفعه شعبة عن قتادة عن أبي النضر عن ابن عباس أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا. قال أبو داود: أخطأ شعبة في رفعه وأصاب سعيد وهشام، وقال أبو حاتم: أصاب شعبة. الصحيح ما قاله شعبة. أنا تجد أنهم الآن اختلفوا في الترجيح، فأبو حاتم رجح رواية شعبة، وأما أبو داود فرجح أن الذي أخطأ هو شعبة، مع أن يحيى بن سعيد لما روى هذا الحديث قال: وخالفهم شعبة وأنا أهاب شعبة. يحيى بن سعيد من تلاميذه قطان، قال: أنا أهاب أن أخطئ شعبة في هذا، معنى هو يعرف أن هشام روى عن قتادة فأوقف هذا الحديث عن ابن عباس، لكن يقول: أنا أهاب أن أخطئ شعبة، يحيى بن سعيد وهو ذاك الجبل. فلهذا أبو حاتم قال: الصحيح كلام شعبة وأنه مرفوع، وأما الدارقطني وغيره قالوا: الصحيح فيه الرفع والوقف، معنى قد يكون هذا الحديث رفعه ابن عباس وأوقفه، وهذا غالبا يكون من باب عدم الترجيح، معنى ما يستطيع العالم أن يرجح بين الروايتين فيرى أن كليهما صحيح، مثل أيضا حديث أبي بكر في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب قال العام، وقال في أنه قال: سلوا الله العافية، فإن العبد ما أعطي شيء خير وأحب إليه أو بعد اليقين خير من العافية. فهذا الحديث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق، لكن إسماعيل أكثر الرواة الذين رووه عن إسماعيل بن أبي خالد رووه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا سلوا الله العافية من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر من رواه عن قيس بن أبي حازم قرابة 5 أو 6 رواه عن قيس بن أبي حازم على أن الذي قال هذا أبو بكر لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فقط رفعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في مثل هذا اليوم. فقال الإمام أبو زرعة رحمه الله يقول أن إسماعيل بن أبي خالد هو الذي أخطأ، فأحيانا يرفعه وأحيانا يوقفه، لأن كثير من أصحابه أيضا رواه عنه موقوفا، وأكثر من رواه عن قيس مرفوعا. أما الإمام الدارقطني فلم يخطئ إسماعيل بن أبي خالد، وإنما جعل الـ 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 الاضطراب من قيس. قال والظاهر أن قيس كان يرفعه أحيانا ويقفه أحيانا. أنا يقول الظاهر الإمام الدارقطني يقول أن الظاهر أن قيس كان يرفعه أحيانا ويقفه أحيانا. لماذا؟ ما أراد أن يخطئ إسماعيل بن أبي خالد، ما أراد أن يخطئ إسماعيل بن أبي خالد، لأن إسماعيل كان متثبتا، فلهذا رجع إلى قيس. وأما الإمام أبو زرعة قال أخطأ فيه، الظاهر قال أنه من إسماعيل هو الذي أخطأ في رفعه. فلهذا كما قلنا اجتهادات العلماء تختلف في هذه الأبواب، ولعلنا أطلنا في هذا. طيب، قال المنكر، قال وهو منفرد الراوي الضعيف به، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. والكلام أيضا قد تقدم في الكلام على المنكر والشاذ، والكلام واحد. فلكن كما قلنا من ناحية التفريق عند الحافظ وكذلك هنا الذهبي رحمه الله يرون أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، والضعيف مخالفة، أو المنكر مخالفة الضعيف للثقة يعتبر منكرا أو لمن هو أولى منه. وهنا قال وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، معنى هذا إذا لم يحتمل تفرده، أنا دائما يتفرد بأشياء منكرة. طيب، قال الغريب، قال وهو ضد المشهور. معنى ضد المشهور، معنى ضد المشهور والعزيز، معنى ينحى من حاهم. الغريب ما تفرد به واحد، والعزيز ما تفرد به اثنان، والمشهور ما رواه الثلاثة فما فوق. قال فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند. أما إذا كان إلى المتن فهذا لا يعرفها إلا أئمة هذا العلم، ينكرون ويستغربون رواية المتن، إلا إذا كان فيه مثلا شيء يدل على نكارته وغرابته، أن يكون فيه مخالفة واضحة. وتارة إلى السند، ولم يعرفه هنا. وعرف الظاهر المؤلف هنا الغريب النسبي، ولم يعرف الغريب المطلق. والذي مشى عليه الحافظ وغيره أن الغريب هو من فرد به راو واحد، أن ليس في جميع الطبقات، وإنما ولو في طبقة واحدة، فإذا كان في جميع الطبقات سمي فرد غريب، سمي فرد غريب، وإذا كان في طبقة واحدة يسمى غريبا، يسمى غريبا. وهذا الغريب المطلق، يعني ينقسم الغريب إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. فالغريب المطلق إذا تفرد به رجل واحد سمي الحديث غريبا. وإذا كان أكثر من واحد يسمى عزيزا، وإذا كان ثلاثة فما فوق يسمى مشهورا. وجاء عن ابن منده أنه إذا كان اثنين أو ثلاثة يسمى عزيزا، وإذا كان أكثر سمى مشهورا. وهذا الذي ذكره صاحب البيقونية. لكن المشهور عند العلماء أن الغريب ما رواه واحد في أقل طبقة، وأيضا العزيز ما رواه اثنان، والمشهور ما رواه ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر. قال فالغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، معنى ذكر الغرابة لا يدل على ضعف الحديث. أنا إذا قيل أن الحديث غريب ليس معناه أنه ضعيف، إلا عند الإمام الترمذي. عند الإمام الترمذي إذا قال غريب فالمراد به ضعيف، وكذلك تبعه الحافظ ابن كثير. أبو الحافظ ابن كثير في كتبه إذا قال غريبا معناه أنه ضعيف، وإلا عند العلماء الغريب ليس ضعيفا، وإنما هو معنى كأنه عليه استفهام، على ما يقولون غريب إلا لأنه عليه استفهام، لكن ليس أنه ضعيفا، بل الغريب ممكن أن يكون صحيح ممكن أن يكون ضعيف. قال والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، معنى الآن يريد أن يفرق بين الغريب والتفرد، لكن لا فرق إلا أن التفرد يكون رواية واحد عن واحد، والغريب أن يكون أقل طبقة فيه واحد، إذا كان طبقة واحدة فيها واحد أو اثنتين يعتبر غريب، إذا كان كل الطبقات فيها من واحد يعتبر فرد. وهناك أيضا غريب يسمى الغريب النسبي، الغريب النسبي، وهذا إذا كان إلى الإمام، إلى إمام الأئمة كمالك وشعبة وسفيان وغيرهم. التفرد إليه معنى التفرد بحديثهم يسمى غريب نسبي. مثلا حديث مثلا يروى عن ثابت، فيرويه بعضهم عن قتادة فيقولون ما رواه أو تفرد به فلان عن قتادة، أنا هذا يعتبر من الغريب. أنا الحديث يكون مشهور عن فلان، عن تابعي مثلا أو عن رجل من أهل الحديث، فيأتي برجل ويأتي به عن فلان، مثلا حديث مشهور عن شعبة فيرويه الرجل عن سفيان الثوري، فهذا يعتبر غريب عندهم، هذا يعتبر غريب. وأيضا كذلك عند أهل العلل أيضا هناك طريقة أيضا يسمونها غريب، مثلا أن يكون الزهري حافظ كبير وله أصحاب، طبقات أصحابه، عنده حفاظ أصحاب الزهري، عندهم دون الحفاظ الذين هم حفاظ لكنهم لم يكونوا مثلا ملازمين له، فهم لا يعرفون حديثه كثيرا، مثلا كالأوزاعي كالليث بن سعد كأيضا كذلك، هؤلاء رووا عن الزهري لكن روايتهم عن الزهري قليلة جدا. وأيضا كذلك هم ليسوا مثل الحفاظ الذين كانوا يلازمونه كمالك وسفيان بن عيينة ومعمر ويونس وشعيب وعقيل وغيرهم من هؤلاء الذين كانوا أقرب الناس إلى الزهري وألزمهم له. لكن تجد أيضا هناك طبقة يسمى طبقة الشيوخ، طبقات الشيوخ، وهؤلاء شيوخهم ليسوا حفاظا، أنا ليسوا من حفاظ الحديث الكبار، لكنهم لهم حديث، مثل مثلا شيبان بن عبد الرحمن، مثل أبان بن عطار، أبان العطار وغيرهم في روايته مثلا عن قتادة أو عن يحيى بن أبي كثير، فهؤلاء يسمون الشيوخ. فهؤلاء الذين قصدهم العلماء في الغريب، إذا تفرد أحد هؤلاء بحديث عن ذلك الإمام ولم يروه إلا هذا الرجل، فهذا يسمونه العلماء غريب، يسمونه غريب عن فلان. لماذا؟ قالوا لأن هذا الحديث أو هذا الإمام أصحابه كثير والملازمين له كثير، فلماذا هذا الحديث رواه إلا فلان وهو بعيد عنه، أو ليس هو من حفاظ أصحابه، ويأتي بحديث معناه من الأحاديث المتداولة عند الناس التي يحتاجها الناس، فلهذا فيسمونه غريبا، معناه غريب نسبي، وإن كان هذا الحديث نفسه مروي ومشهور من طريق أخرى. قال كما يقال لم يروي عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروي عن ابن جريج إلا ابن المبارك، أنا تفرد به، وإنما الناس يروونه عن غيرهم. طيب قال الحديث المسلسل قال ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. معنى الآن يريد أنه الإمام الذهبي بسرعة يذكر الواقع والعلم النظري الذي بين العلماء، لكن المسلسل ما هو المسلسل؟ هو تتابع الرواة على صفة أو حالة للراوي، على صفة في الرواية أو في الراوي أو حالة للراوي أو هيئة يتتابعون عليها. ومن ذلك الصيغة، كلهم يقول سمعت فلان سمعت فلان سمعت فلان، أو قال كما سلسل بالأولية إلى سفيان، المسلسل بالأولية ومعروف، المسلسل بالأولية هو حديث عبد الله بن عمرو، أنا رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو الراحمون يرحمه الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنا قيل له أنه بالأولية لأن كل واحد يقول أول ما سمعت كذا، أنا عبد الله بن عمرو يقول أول ما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام سمعته يقول الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال قابوس مولى عبد الله بن عمر أول ما سمعت عبد الله بن عمرو يقول هذا الحديث، ويقول عمرو بن دينار أول ما سمعت قابوس يقول هذا الحديث، ويقول سفيان بن عيينة أول ما سمعت عمرو يقول هذا الحديث. أنا هذا سمي المسلسل بالأولية، والصحيح أنه إلى سفيان بن عيينة، ما بعد سفيان بن عيينة ليس مسلسل صحيح، لكن تجد إلى الآن الناس يروونه على أنه مسلسل. أنا إلى الآن بعضهم يروي هذا الحديث بالإسناد إلى سفيان بن عيينة ويقول معنى هذا مسلسل بالأولية، يقول كل واحد يقول أول ما سمعت شيخ فلان يقول كذا وكذا، لأن بعض المتأخرين كانوا إذا جاءهم الطلاب الجدد أول ما يسمعهم هذا الحديث، أول ما يسمعهم هذا الحديث حتى يسلسل، معناه يأخذون إجازة بالتسلسل، يأخذون إجازة بالتسلسل. وقد ألف فيه ابن ناصر الدين جزءا أملاه. قال وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، معنى تجد حديث صحيحة، مثلا حديث معاذ يا معاذ إني أحبك في الله لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك، هذا الحديث فيه وشبك بين أصابعه، وكل ما أو أقصد لا قوله إني أحبك في الله، ف كل من روى هذا الحديث يقول أني أحبك في الله يقول لتلميذه، لكن هذه الرواية المسلسلة لم تصح. وأقوى المسلسلات قال بقراءة سورة الصف، وهذا حديث عبد الله بن سلام أخرجه الإمام الترمذي عن الدارمي عن محمد بن كثير العبدي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، وقال قد قعدنا في نفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فتذكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أنا سورة الصف كلها. قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، قال أبو سلمة فقرأها علينا عبد ابن سلام، وقال يحيى أي ابن أبي كثير فقرأها علينا أبو سلمة، وقال ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي، قال عبد الله فقرأها علينا ابن كثير أي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. فهذا أيضا من المسلسلات الصحيحة، بل يقول الحافظ كما قال أنه أصح مسلسل يروى في الدنيا. من أصح مسلسل يروى في الدنيا مسلسل القراءة بالصف، وكذلك أيضا المسلسل بالأولية إلى سفيان بن عيينة. قال والمسلسل بالمصريين، قال المسلسل بالمصريين حديث، ومنها حديث أو المسلسل بالدمشقيين حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا رواه أهل دمشق، رواه أهل دمشق، رواه يزيد بن ربيعة عن معاوية بن صالح عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ورأيته وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والمسلسل بالمصريين، والمسلسل أيضا كذلك بالبصريين، مثلا مسلسل البصريين حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد رواه أبو داود وغيره: في أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. والمسلسل بمحمديين إلى ابن شهاب، وهذه كلها، وهذا المسلسل المحمديين المصريين يسمى حديث البطاقة، وحديث المسلسل بمعنى المحمديين إلى ابن شهاب هو حديث أم سلمة في حديث الجارية التي سحرتها أو سحرت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة، أنا جارية في وجهها سفعة من السواد، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا.